الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في أسئلة الصيام التي سئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه عند السؤال 37، فقال السائل: ما حكم جمع صلاة التراويح كلها وبعضها مع الوتر في سلام واحد؟ ما حكم جمع صلاة التراويح كلها أو بعضها مع الوتر في سلام واحد؟ أجاب الشيخ رحمه الله فقال: هذا عمل مفسد للصلاة. قال: هذا عمل مفسد للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا جمعها في سلام واحد لم تكن مثنى مثنى، وحينئذ تكون على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونص الإمام أحمد رحمه الله على أن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، أي أنه إن استمر بعد أن تذكر فإن صلاته تبطل، كما لو كان ذلك في صلاة الفجر. ولهذا يلزمه إذا قام إلى الثالثة في صلاة التراويح ناسيا ثم ذكر أن يرجع ويتشهد ويزيد للسهو بعد السلام، فإن لم يفعل بطل صلاته. إلى آخر ما ذكره رحمة الله عليه. وفي كلام الشيخ رحمة الله عليه شيء من النظر، فالسائل سأل عن حكم صلاة التراويح مع الوتر في سلام واحد، فأجاب الشيخ أن هذا مفسد للصلاة، واحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى. وقلنا في هذا القول نظر، باعتبار أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمع، في صحيح مسلم حديث عائشة كما هو معلوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 9 بسلام واحد، وثبت أنه صلى 7 بسلام واحد، فهذا شيء قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يقال أن الصلاة تفسد؟ وقول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، لابد أن يتأول مع فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا تعارض بين قوله وفعله. فالذي قال صلاة الليل مثنى مثنى هو الذي صلى الليل 9 بسلام واحد، وصلى الليل 7 بسلام واحد، فلا تعارض بين قوله وبين فعله. وقد جمع العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين بين قوله وفعله بجمع حسن، وهو التفريق بين الشفع والوتر. فمن أراد أن يصلي شفعا قبل وتره فيصلي مثنى مثنى لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا لم يرد أن يصلي شفعا وأراد أن يصلي وترا من غير شفع فله أن يصلي وترا بركعات مجموعة، كأن يوتر بسبع أو بتسع، فهذا هو الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وبين فعله. فصلاة الليل مثنى مثنى محمول على الشفع قبل الوتر، فليصلي الشخص أربعا متصلة وليصلي ستا متصلة وليصلي ثمان ركعات متصلة، فإن هذا خلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فيسلم من كل ركعتين. فإذا أراد أن يوتر فله أن يوتر بركعات مجموعة، له أن يوتر بخمس، وله أن يوتر بسبع، وله أن يوتر بتسع، أي بركعات مجموعة، فيفرق بين الشفع وبين الوتر. فهذا وجه النظر في قول العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه هذا عمل مفسد للصلاة، غير أن صلاة 11 ركعة بسلام واحد لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فعله الشخص لا يقال أن صلاته فاسدة لأنه صلى وترا، فلا فرق بين ذلك وبين صلاة التسع أو السبع، غير أنه خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى 11 ركعة متصلة بسلام واحد. وما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أن من قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر كلام مستقيم في صلاة الشفع قبل الوتر. فإذا أراد الإنسان أن يصلي ركعتين فسهى وقام إلى ثالثة فإنه يرجع ويجلس ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو. وهناك من أهل العلم من قال يأتي برابعة، يعني يتم الثالثة التي انتقل إليها سهوا ويأتي برابعة، وهذا قول كثير من الفقهاء، لكن كلام الإمام أحمد أصوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا سهى وقام إلى ثالثة لا يتم الثالث ويأتي برابعة، وإنما يصحح الخطأ، يجلس ويتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، وهذا في صلاة الليل. أما في صلاة النهار فأكثر العلماء على مشروعية القيام أو على مشروعية إتمام الصلاة إلى أربع ركعات، يعني إذا صلى ركعتين ثم سهى وقام إلى ثالثة فأكثر العلماء يرون أن له أن يأتي بالثالثة ثم يأتي بالرابعة، لأن صلاة النهار مشروع فيها الاتصال، وإنما المحذور في صلاة الليل لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. طيب موجودة رسالة عندك؟ هذه الرسالة موجودة في يدك؟ هذه الرسالة موجودة في يدك؟ طيب وتأتي معنا الآن. قال وها هنا مسألة، وهي أن بعض الناس فهم من حديث عائشة رضي الله عنها حيث سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، حيث ظن أن الأربع الأولى بسلام واحد والأربع الثانية بسلام واحد والثلاث الباقية في سلام واحد، ولكن هذا الحديث يحتمل ما ذكر، ويحتمل أن مرادها أن يصلي أربعا بتسليمتين ثم يجلس للاستراحة واستعادة النشاط ثم يصلي أربعا كذلك، وهذا الاحتمال أقرب، أي أنه يصلي ركعتين ركعتين، لكن الأربع الأولى يجلس بعدها ليستريح ويستعيد نشاطه، وكذلك الأربع الثانية يصلي ركعتين ركعتين ثم يجلس. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فيكون في هذا جمع بين فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، واحتمال أن تكون أربعا بسلام واحد وارد لكنه مرجوح لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا باعتبار هذا الحديث وهو قول عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا، فإن قول عائشة كان يصلي أربعا لا يدل على الاتصال، فإنها لم تقل كان يصلي أربعا متصلة ثم يصلي أربعا متصلة ثم يصلي ثلاثا متصلة، لم تقل هذا، وإنما قالت كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا. فإن قيل فلما قالت أربعا ثم أربعا، يقال باعتبار الفصل، قالت ذلك باعتبار الفصل، أي أنه كان يصلي أربعا ثم يستريح، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم يستريح، ثم يصلي بعد ذلك ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم ثم يستريح، فقالت أربعا باعتبار الفصل بين الأربع الأولى والأربع الثانية، كان يفصل بينهما باستراحة، ويفصل بين الأربع الثانية وبين الثلاث باستراحة، فلهذا قالت كان يصلي أربعا ثم قالت ثم يصلي أربعا ثم يصلي ثلاثا، ولم تقل كان يصلي أربعا متصلة. وعائشة رضي الله عنها كما في مسلم قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين. فهذا الحديث يفسر حديث عائشة الآخر، كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، مع قولي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، والأصل أن النبي عليه والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف قوله، بل قوله موافق لفعله عليه الصلاة والسلام. وكلمة أربع ليست صريحة في الاتصال، وقد جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر أربعا، والمعلوم الهدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين. فإذا قيل من السنة صلاة الأربع قبل الظهر، هل يفهم من هذا أن المراد بذلك صلاة الأربع متصلة؟ ما يفهم. نعم، فكلمة الأربع ليست صريحة في قضية الاتصال. إذن قول عائشة كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن فيهما احتمالان، الاحتمال الأول أنه كان يصلي أربعا متصلة، والاحتمال الآخر أنه كان يصلي أربعا منفصلة يفصل بين كل ركعتين بسلام، فأي الاحتمالين أرجح؟ الاحتمال الثاني أرجح، أنه كان يسلم من كل ركعتين. من أين أخذنا هذا الترجيح؟ أخذناه من قول عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، ومن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. والحديث إذا كان في احتمالان لابد لمن اختار أحد الاحتمالين من دليل يرجح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال، وإلا كان كلاما بالظن، وكان من القول بغير برهان، وكلمة أربع كما عرفنا ليست صريحة في الأربع المتصلة، فإن كلمة أربع تدل على هذا العدد سواء كان متصلا أو كان منفصلا. وهكذا مثلا عندنا في الأحاديث اللي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، وكان لا يزيد على 11 ركعة، وفي الأحاديث التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على 13 ركعة، هل يفهم من هذا الاتصال ويقال من السنة أن يصلي الشخص 13 ركعة متصلة أو يصلي 11 ركعة متصلة؟ لا يفهم. نعم، من جمع العدد الاتصال. أي نعم، هذا مما لا يفهم، فكيف نأتي إلى هذا الحديث ونريد أن نفهم منه الاتصال؟ ولا نفهم هذا من سائر الأدلة التي فيها جمع العدد، فهذا مما لا يستقيم. قال الشيخ رحمه الله: وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث فلها صفتان. الصفة الأولى أن يسلم بركعتين، ثم يأتي بالثالثة، والصفة الثانية أن يسرد الثلاث جميعا بتشهد واحد وسلام واحد. أما الصفة الأولى فليس حول إشكال، كن يسلم يصلي ثلاث ركعات يسلم بالركعتين ثم يوتر بواحدة، هذه ليس حولها إشكال. أما الصفة الثانية وهي أن يسرد الثلاث جميعا بتشهد واحد فهذه فيها نظر، وذلك أنه ثبت عند الدارقطني وعند ابن حبان وعند غيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بسبع أو بتسع، لا تشبهوا بالمغرب. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيتار بثلاث، فنهى عن هذا العدد ونقلهم إلى عدد أرفع، فقال: لا توتروا بثلاث وأوتروا بسبع أو بتسع ولا تشبهوا بالمغرب. فالذي لاحظه النبي عليه الصلاة والسلام هو العدد ولم يلاحظ الصفة، ولهذا نقلهم من هذا العدد إلى عدد أرفع منه، فقال: ولكن أوتروا بسبع أو بتسع ولا تشبهوا بالمغرب. فالتشبه بالمغرب يحصل بصلاة ثلاث ركعات متصلة، هذا هو ظاهر الحديث، سواء بعد ذلك تشهد أو حذف التشهد، فالشبه للمغرب حاصل بالثلاث الركعات المتصلة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا لم يراعي الصفة، وإنما نقل إلى عدد أكبر، فلم يقل لا تتشهدوا، أو لم يقل أوتروا بست أو تسع أو احذفوا التشهد الأوسط، ما قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نقل إلى عدد أرفع، فقال: أوتروا بسبع أو بتسع. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه والحافظ البيهقي وجماعة من أهل العلم، يرون أن المخالفة تكون بالسلام، يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بركعة، هكذا تكون المخالفة لصلاة المغرب في مذهب الإمام الشافعي والحافظ البيهقي وفي مذهب غيرهما. وأما هذه الصفة التي ذكرها المؤلف هنا فقد تابع فيها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، فإنه ذكر ذلك، لكن فيما يظهر أنها لا تستقيم مع لفظ الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا نقل إلى عدد أرفع، لا توتر بثلاث، أوتر بسبع أو بتسع ولا تشبه بالمغرب. قال السائل: ما قولكم فيما يذهب إليه بعض الناس من أن دعاء ختم القرآن من البدع المحدثة؟ والمقصود دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح. ما قولكم فيما يذهب إليه بعض الناس من أن دعاء ختم القرآن من البدع المحدثة؟ أجاب الشيخ رحمه الله فقال: لا أعلم لدعاء ختم القرآن في الصلاة أصلا صحيحا يعتمد عليه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وغاية ما في ذلك ما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله. إذا أراد إنهاء القرآن من أنه كان يجمع أهله ويدعوهم، لكنه لا يفعل هذا في صلاته. إذن المأثور عن أنس أنه كان يفعل هذا في غير الصلاة. قال: والصلاة كما هو معلوم لا يشرع فيها إحداث دعاء في محل لم ترد السنة به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما إطلاق البدع على هذه الختمة في الصلاة فإني لا أحب إطلاق ذلك عليها، لأن العلماء علماء السنة مختلفون فيها، فلا ينبغي أن نعنف هذا التعنيف على ما قال بعض أهل السنة إنه من الأمور المستحبة، لكن الأول الإنسان أن يكون حريصا على اتباع السنة. والآن كما ذكر رحمة الله عليه الذي ينبغي اجتناب هذا الأمر الذي ليس له أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال: ثم إنها هنا مسألة يفعلها بعض الإخوة الحريصين على تطبيق السنة، وهي أنهم يصلون خلف أحد الأئمة الذين يدعون عند ختم القرآن، فإذا جاءت الركعة الأخيرة انصرفوا وفارقوا الناس، وحجة أن الختمة بدعة، وهذا أمر لا ينبغي لما يحصل من ذلك من اختلاف القلوب والتنافر، ولأن ذلك خلاف ما ذهبت إليه الأئمة. فإن الإمام أحمد رحمه الله كان لا يرى استحباب القنوت في صلاة الفجر، ومع ذلك يقول: إذا أتم الإنسان بقاند في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه. ونظير هذه المسألة أن بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في عدد الركعات في صلاة التراويح إذا صلوا خلف إمام يصلي أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة انصرفوا إذا تجاوز الإمام هذا العدد. وهذا أيضا أمر لا ينبغي، وهو خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه في منى متأولا أنكروا عليه الإتمام، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه ويتمون. ومن المعلوم أن إتمام الصلاة في حال يشرع فيها القصر أشد مخالفة للسنة من الزيادة على 13 ركعة، ومع هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفارقون عثمان أو يدعون الصلاة معه، وهم بلا شك أحرص منا على اتباع السنة وأسد منا رأيا وأشد منا تمسكا فيما تقضيه الشريعة الإسلامية. نسأل الله جعلنا جميعا ممن يرى الحق فيتبعه ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. سؤال الشيخ بعد ذلك فقال السائل: اعتاد بعض المسلمين وصف ليلة 27 من رمضان بأنها ليلة القدر، فلهذا التحديد أصل، وهل عليه دليل؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: نعم، لهذا التحديد أصل، وهو أن ليلة 27 أرجى ما تكون لليلة القدر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وجاءت أيضا أدلة أخرى في الباب، فجاء في المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان متحريها فليتحرها في 27. وهكذا في حديث جابر بن سمرة عند الطبراني في الصغير قال النبي عليه الصلاة والسلام: التمسوها في ليلة 27. فهذا ما يدل على أن هذه الليلة من أرجى الليالي، لكن الأدلة تدل على أنها متنقلة في العشر الأواخر، وهذه الليلة أرجى من غيرها. قال نعم لهذا التحديد أصل، وهو أن الليلة 27 أرجى ما تكون ليلة القدر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم التي بلغت فوق 40 قولا أن ليلة القدر في العشر الأواخر، ولا سيما في السبع الأواخر منها، هي في العشر الأواخر، كما في عائشة في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي السبع الأواخر كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام ألا رؤياكم قد تواطأت على السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. وهذا قد يكون في ذلك العام لا مطلقا. قال فقد تكون ليلة 27، وقد تكون ليلة 25، وقد تكون ليلة 23، وقد تكون ليلة 29، وقد تكون ليلة 28، يعني قد تأتي شفعا، وقد تكون ليلة 26، وقد تكون ليلة 24، أي قد تأتي شفعا، ولهذا يتحرها الشخص في جميع العشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي البخاري من حديث ابن عباس قال التمسوها ليلة 24، أي ليلة القدر التمسوها ليلة 24، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند الطيالسي بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر ليلة 24، إما على معنى ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، أو ليلة القدر في ذلك العام، ليلة القدر ليلة 24. وفي حديث واثلة في المسند قال عليه الصلاة والسلام وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان، والقرآن أنزله الله في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. وفي حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال النبي عليه الصلاة والسلام تحروها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة، نعم في تاسعة أو سابعة أو خامسة. فقال أبو نضرة لأبي سعيد أنتم أعلى بالحساب منا، فما تاسعة وسابعة وخامسة؟ فقال أجل نحن أولى بذلك منكم. قال إذا مضت 21 فلتتليها ليلة 22 وهي التاسعة، وإذا مضت 25 فلتتليها 26 فهي السابعة، إلى آخر الحديث. الشاهد أنه فسر ذلك بليالي الشفع، فسر ذلك بليالي الشفع. على كل يحرص الإنسان على جميع العشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحرر ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولأهل العلم كلام كثير في توجيه مثل هذه الأدلة، لكن هذا الذي ينبغي أن الإنسان يحرص على العشر الأواخر كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الكلام كثير في توجيه هذه الأدلة. وفي الوتر هل يحسب من أول الشهر أو من آخره؟ هل يحسب من أول الشهر؟ فإذا حسب من أول الشهر فتكون الأوتار ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذا إذا حسب من أول الشهر. وإذا حسب من آخر الشهر فيقال تاسعة تبقي أو تبقى، وسابعة تبقى، وخامسة تبقى. وفي احتمال أن تكون ليالي وترية أو ليالي شفعية. على كل لا نطيل الكلام حول هذه المسألة، والذي ينبغي هو تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال لذلك ينبغي الإنسان أن يجتهد في كل ليالي حتى لا يحرم من فضلها وأجرها، فقد قال الله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. سئل الشيخ رحمه الله فقال السائل: إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ فأجاب: نعم يجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها. وتطعم عن كل يوم مسكينا كما جاءت بذلك الآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، سواء خافت على نفسها أو على ولدها، كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وأن الآثار وكلام أن الآثار لم تفرق بين المسألتين، خافت على نفسها أو على ولدها. يقول السائل: في بعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو، فهل يجوز الصائم استعماله في نهار رمضان؟ فأجاب رحمه الله: استعمال البخاخ جائز للصائم سواء كان صيامه في رمضان أم في غير رمضان، وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية فتنفتح بما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفسا عاديا بعد ذلك، فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلا ولا شربا يصل إلى المعدة. ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس صحيح، وكونه تحصل شيء من الرطوبات اليسيرة في الحلق فهذا شيء يسير ربما يتبخر ولا يصل إلى المعدة. وعلى كل الأصل وصحة الصيام، لا سيما في حق هؤلاء الذين اضطروا إلى ذلك اضطرارا، فليحكم بفساد صومهم إلا بأمر متيقن. يقول السائل: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان؟ أجاب الشيخ رحمه الله: استعمال المعجون للصائم في رمضان وغيره لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولى عدم استعماله لأن له نفوذا قويا قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد مصورة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالأولى أن لا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع، فإذا أخره حتى أفطر فيكون قد توقع ما يخشى أن يكون به فساد الصوم، وإذا استعمله كما ذكر الشيخ أنه لا يفسد صومه، لكن اجتنابه أولى باعتبار قوة نفوذه. يقول السائل: الصحيح أن المضمضة في الوضوء تسقط عن الصائم في نهار رمضان؟ قال الشيخ رحمه الله: ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء سواء في نهار رمضان أو في غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، بمعنى أن المضمضة داخل في غسل الوجه، لكن لا ينبغي أن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق وهو صائم، لحديث ابن مصبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء خلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. سئل الشيخ رحمه الله: ليفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد؟ أجاب: لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره إلا أن تكون هذه الإبر قائمة مقام الطعام بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب، فأما ما ليس كذلك فإنها لا تفطر مطلقا سواء أخذت من الوريد أو من غيره، وذلك لأن هذه الإبر ليست أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب. وقد سبق الكلام على مثل هذه المسائل في كتاب حقيقة الصيام شيخ الإسلام، تطرقنا لها في شرح تلك الرسالة. وسئل الشيخ فقال السائل: هل أخذ شيء من الدم بغرض التحليل أو التبرع في نهار رمضان يفطر الصائم أم لا؟ فأجاب: إذا أخذ الإنسان شيئا من الدم قليلا لا يؤثر في بدنه ضعفا فإنه لا يفطر بذلك، سواء أخذه للتحليل أو لتشخيص المرض أو أخذه للتبرع به لشخص يحتاج إليه، أما التبرع فلا يكون إلا كثيرا. قال: أما إذا أخذ من الدم كمية كبيرة يلحق البدن بها ضعف فإنه يفطر بذلك، قياسا على الحجامة التي ثبتت بالسنة بأنها مفطرة للصائم، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بهذه الكمية من الدم وهو صائم صوما واجبا، كصوم رمضان إلا أن يكون هنالك ضرورة لإنقاذ شخص من الهلاك مثلا له العذر ويقضي ذلك اليوم. قال فإنه في هذه الحال يتبرع به لدفع الضرورة ويكون مفطرا يأكل ويشرب بقية يومه ويقضي بدل هذا اليوم. سئل الشيخ ما حكم استعمال السواك للصائم بعد الزوال؟ فأجاب استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعد الزوال سنة كما هو سنة لغيره، لأن الأحاديث عامة في استعمال السواك ولم يستثن منها صائما قبل الزوال ولا بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن شغل الأمة لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. والكراهة إنما هي في مذهب الإمام الشافعي وأكثر العلماء لا يكرهون ذلك. سئل الشيخ فقال سائل ما توجيهكم حفظكم الله لبعض أئمة المساجد الذين يتركون مساجدهم في رمضان ويذهبون إلى مكة للعمرة والصلاة في الحرم خلال هذا الشهر؟ فأجاب توجيهنا لهؤلاء أن يعلموا أن بقاءهم في مساجدهم لاجتماع الناس فيها وأداء واجبهم الذي التزموا أمام حكومتهم أفضل من أن يذهبوا إلى مكة ليقيموا فيها ويصلوا هناك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر في رمضان في الذهب إلى مكة إلى العمرة، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة هناك، ولكن لا شك أن الإقامة في مكة أفضل من الإقامة في غيرها، لكن لغير الإنسان الذي له عمل مرتبط به أمام حكومته، يعني قد عينت الحكومة إماما راتبا في مسجد فيترك ما وجب عليه وينتقي من أجل النافلة. نعم كلام الشيخ في مثل هذه الصورة. نعم من عين من جهة الحكومة إماما راتبا في مسجد المساجد فيترك الشيء الذي قد عين عليه ووجب عليه من أجل أن يأتي بنافلة. قال واجب عليه أن يقوم، قال لكن لغير الإنسان الذي له عمل مرتبط به أمام حكومته وواجب عليه أن يقوم به. فنصيحتي لهؤلاء إذا شاءوا أن يؤدوا العمرة أن يذهبوا إليها وأن يرجعوا منها بدون تأخر ليقيموا بما يجب عليهم نحو إخوانهم وولاة أمورهم. وسؤال الشيخ وهو آخر سؤال في هذه الرسالة فقال السائل يعتقد بعض الناس أن العمرة في رمضان أمر واجب على كل مسلم لا بد أن يؤديه ولو مر في العمر، فهل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ رحمه الله هذا غير صحيح، والعمرة واجبة مرة واحدة في العمر ولا تجب أكثر من ذلك، والعمرة في رمضان مندوب إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة كما جاء في الصحيحين أو أصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس، وفي بعض ألفاظ الحديث حجة معي، وحمله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني على تلك المرأة التي عزمت على الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتيسر لها ذلك، فأخبرها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة معه والحجة التي فاتتها، ولا يكون هذا عام لجميع الناس، وإنما غاية ما يقال أن العمرة في رمضان تعدل الحجة لا حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء الحديث بلفظ عمرة في رمضان تعدل الحجة وفي بعضها تعدل الحجة معي. قال نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإخوانا المسلمين لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الأسئلة النافعة التي أجاب عنها العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، والدروس التي بين مغرب وعشاء كما هو معلوم سوف تؤخر إلى بعد رمضان بمشيئة الله عز وجل، وتكون دروس إن شاء الله بعد أو يكون درس بعد صلاة العصر في قيام رمضان العلامة الألباني رحمة الله عليه. إلى هنا والحمد لله.